لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآله كما هديتنا به، وصل على محمد وآله كما استنقذتنا به، وصل على محمد وآله صلاة تشفع لنا يوم القيامة ويوم الفاقة إليك، إنك على كل شيء قدير، وهو عليك سهل يسير. اللهم اغننا بحلالك عن الحرام، وبفضلك عن جميع الأنام، وارزقنا اللهم حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، واغفر لنا تلك الذنوب العظام التي لا يغفرها إلا أنت يا رحمن يا علام، بحق محمد وآله الكرام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الكلام إن شاء الله في اعتبار المباشرة في الطواف، مسألة 326. قال: إذا لم يتمكن من مباشرة الطواف في الوقت المحدد له لمرض أو كسر أو أشباه ذلك حتى مع مساعدة غيره، وجب أن يطاف به بأن يستعين بشخص آخر ليطوفه، ولو بأن يحمله على متنه أو على عربة أو نحوها. والأحوط الأولى أن يكون بحيث يخط برجليه الأرض، وإذا لم يتمكن من ذلك أيضا وجب أن يطاف عنه فيستنيب غيره مع القدرة على الاستنابة، ولو لم يقدر عليها كالمغمى عليه أتى بها الولي أو غيره عنه. وهكذا الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف، فيأتي المكلف بها مع التمكن ويستنيب لها مع عدمه. وقد تقدم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف. هذه المسألة مسألة مهمة، ودائما تحدث في طواف العمرة أو الحج. شخص يذهب إلى الديار المقدسة في العمرة المفردة أو في الحاج، ويريد أن يطوف ولكن لا يقدر من الطواف لعلة، مثلا تمرض أو وقع، صارت عنده مثلا فد علة برجله، انجراح، ما يقدر يطوف. بعض الحجاج والمعتمرين شي يسوي رأسا، يخلي واحد يطوف عنه، يقول لن تطوف عني، أنا ما أقدر أطوف حول الكعبة، سواء كان في عمرة أو في حج. هذا ما يحدث كثيرا، ولكنه خاطئ طبعا. فالصحيح أنه إحنا عندنا ثلاث مراتب. مرتبة أولى أن يطوف الطائف بنفسه، نحتاج مباشرة. طبعا هذا الكلام بالطواف، في صلاة الطواف أن يكون هو يباشر بالطواف إذا كان متمكن منه. فإذا ما قدر يطوف، نقول له إذا أخرنا الطواف تقدر تطوف بنفسك؟ مثلا الآن إحنا ذاهبين إلى الديار المقدسة، وعادة حملات العمرة تبقى في المدينة أربعة أيام وفي مكة 5 أيام 6 أيام عفوا أو أكثر أو أقل، المهم عنده مجال. فإذا ما يقدر يطوف الآن قد يكون العصر يقدر يطوف. الآن الجو حار، نقول له بالليل تقدر تطوف؟ يقول نعم أقدر أباشر أطوف. فهذا نقول له تأخر الطواف لليل، تأخر أعمالك وتجي بالوقت اللي تقدر تطوف به بنحو المباشرة. واحد آخر قال أكو زحام يمنعني من الطواف وأنا مريض، نقول له إذا أخرنا لك إياه تقدر تطوف حد ما يخف الزحام؟ قال نعم، وإحنا عندنا مجال باقين كذا يوم في مكة نأخر الطواف حتى يستطيع أن يطوف هو بنفسه بنحو المباشرة. شخص آخر قلنا انصاب في قدمه مثلا، نقول له عندنا وقت تقدر تأخر الطواف لحد ما تطيب قدمك مثلا، لحد ما تتشافى من مرضك؟ قال نعم أقدر. هم نقول له أخر الطواف. إذن لا ننتقل إلى المرحلة الثانية إلا بعد اليأس من المرحلة الأولى. المرحلة الأولى وهي أن يطوف بالمباشرة بنحو المباشرة، هو يطوف بنفسه. أما إذا يأس من زوال العذر، قال أنا ما راح أطيب هذه قدمي، أعرف أنه راح أبقى عليها مثلا نائم بالفراش لمدة 10 أيام ما أقدر أمشي عليها، وإحنا باقين في مكة 6 أيام، نقول له إذا يأست من زوال عذرك انتقل للمرحلة الثانية. شنو المرحلة الثانية؟ طبعا قبل لا ينتقل للمرحلة الثانية كون المرحلة الأولى ما قدر يجيبها حتى مع مساعدة الغير. فهذا اللي رجله مصابة مثلا قلنا له ما تقدر تستند على شخص آخر والطوف، قال حتى هذا ما أقدر. إذن أعيته الحيل، ما عنده أي شارة بتعبيرنا. يا الله بديك الساعة نقول له انتقل إلى المرحلة الثانية. المرحلة الثانية يطاف به، فالمرحلة الأولى هو يطوف بنفسه بنحو المباشرة، المرحلة الثانية يطاف به، نجيبه نقعد على هذا الكرسي المتحرك ونخلي أحد المعتمرين أو الحجاج يطوفه أو يشيل على متنه، يشيل على ظهره، أما في عربة أو يشيل على ظهره، المهم يحمله ويطوف به. هذه هي المرحلة الثانية. وعندنا احتياط استحبابي، ورد في بعض الروايات هكذا أنه إذا حمل شخص ويطوف به أحوط استحبابا خلي رجليه يخطن بالأرض، يعني مو فشي صعب. يعني حاليا احنا قلة نشوف مثلا بعض الحجاج او المعتمرين شايل حاج على متنة ويطوف به، لا اكثر شيء حاليا يخلوه بالعربة. فيقدر اذا يخليه بالعربة مثلا حتى يحقق الاستحباب يقول نزل رجليك خليه خطن بالارض، هكذا ورد في بعض الروايات. هاي المرتبة الثانية اذا يقدر ينفذها ما ينتقل للمرتبة الثالثة اللي بعدها وهي الأخيرة. أما إذا ما قدر أصلا نجي للمرتبة الثالثة وهي أن يطاف عنه. يطاف عنه شنو يطاف عنه؟ إذا كان قادر على الاستنابة يستنيب شخص يقول له أنت يا حج علي نائب عني في الطواف، فيروح حج علي يطوف عنه نيابة. أما إذا ما قدر حتى ينطي نيابة، بعد هنا يجي الولي أو غير الولي يطوف عنه. ما قدر هذا الشخص حتى يستنيب شخص آخر، يجي الولي مالته أو غير الولي يطوف عنه. وهذا الكلام مو بس بالطواف، حتى في صلاة الطواف إذا قدر هو يصلي يجب عليه المباشرة بالصلاة ويجيبها. قال أقدر أوقف على حائط على عصا، نقول له أي طريقة تقدر تجيب لنا بها الصلاة بنحو المباشرة جيبها، إذا ماكو بحيث ما عندك أي طريقة تقدر تجيب أن أنت الصلاة بنحو المباشرة ذيك الساعة ننتقل إلى الاستنابة. إذن عندنا ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يطوف بنفسه، المرتبة الثانية أن يطاف به، المرتبة الثالثة أن يطاف عنه. فالمرتبة الأولى إذا عجز عنها المكلف، عجز عن الطواف بنحو الاستقلال، نقول له استعين بغيرك، توجه عليه مثلا وخليه يطوفك. إذا عجز حتى عن هذه الطريقة نقول له ننتقل للمرتبة الثانية، وهي أن يطاف بك، يا أما يحملوك على متنهم لو بعربة، وأحوط أولى رجليك خطا يمسن الأرض. إذا ماكو ننتقل إلى المرتبة الثالثة بأنه يستنيب شخص يطوف عنه مع القدرة على الاستنابة، وإذا ما قدر يستنيب يطوف عنه وليه أو غيره. وهاي الفروض مثل ما قلنا مرتبات، لا ينتقل إلا اللاحق إلا بعد اليأس عن المرحلة اللي قبلها، المرحلة السابقة. جاء ذلك في بعض الروايات، منها موثقة إسحاق عن أبي الحسن عليه السلام، في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على إتمام الطواف. أو قبل أن نقرأ هذه الرواية، لأن هاي الرواية قاعدة تفصل لنا بين الذي مثلا مرض في أثناء الطواف أو الذي كان مريضا من البداية، لا نقرأ بعض الروايات التي تدل على أصل المطلب، وهو أنه إذا قدر عن المباشرة يطاف به أو يطاف عنه. ما جاء عن محمد بن الحسن بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به. شاهدنا على الطواف، قال المريض اللي ما يقدر يطوفون به ويرمون عنه. بعد عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المريض يخدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، قال: يطاف به محمولا يخط الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدميه في الطواف، ثم يوقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا. بعد وعنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله قال: سألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه، قال: نعم إذا كان لا يستطيع. بعد هذه عندنا رواية تدل على الترتيب بين المراحل اللي قلناها، كون ما ينتقل إلى السابق إلى اللاحق قبل السابقة. ورد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المريض يطاف عنه بالكعبة، قال: المريض يطوفون عنه بالكعبة؟ قال: لا، ولكن يطاف به. إذن ما يصير ينطس تنابة، قال له خلفه يخلوه في عربة ويطوفون به، فلا ينتقل إلى المرحلة الثالثة قبل المرحلة الثانية. إذن الآن افتهمنا أصل المطلب، وهو أنه يجب أن يطوف أولا هو بنفسه بنحو المباشرة، وإذا ما كان قادر على الاستقلال بنفسه خلي يستعين بغيره بأن يتشيله مثلا، أو يستعين بعصا أو غيرها، المهم هو يطوف. إذا كان ما قادر حتى بهذه الطريقة ينتقل إلى المرتبة الثانية، وهي أن يطاف به، يوضع في عربة ويدفعوه. إذا ما قدر حتى بها ينتقل إلى المرحلة الثالثة، يطاف عنه. يعطي نيابة للغير يطوفون عنه، وإذا كان غير قادر نعم على الاستنابة يطوف عنه الولي أو غيره. زين، هسه بعض الأشياء العملية اللي عادة تحدث وفيها موجودة استفتاءات لسماحة السيد، شخص يقدر يطوف شوطين، ثلاث أشواط، أربعة، بس ما يقدر يطوف سبعة، شو يسوي هذا الشخص؟ يقول أنا ما أقدر أطوف سبعة بس أقدر أطوف اثنين ثلاثة، إيش أسوي؟ أطوف ذن الاثنين الثلاثة والباقيات أستنيب لهن، لو أعطي نيابة من البداية للجميع. سمعت السيد يفصل يقول إذا من البداية يدري أنه عاجز عن أنه يجيب لنا سبعة أشواط فيستنيب واحد يجيب له سبعة أشواط كاملات، أما لا، إذا من البداية يدري أنه يقدر لكن طرأ عليه العجز في الأثناء. نقول له إذا طرأ عليك العجز قبل أن تكمل لنا الشوط الرابع شو تسوي؟ مثلا شوط شوطين ثلاث أشواط وطرأ عليك العجز، هم تستنيب واحد لطواف كامل، ما تقول له أنا طفت ثلاثة وأنت جيب لي أربعة، لا، إحنا نريدك كنت مكمل أربعة، أنت ما كملت أربعة، فتستنيب شخص لطواف كامل سبعة أشواط. أما إذا كملت لنا الشوط الرابع وعبرت تجاوزت مثلا وصلت للخامس وطرأ عليك العجز بعد ما تقدر تكمل، نقول لك تستنيب واحد حتى يكمل لك الباقي، انت كملت أربعة أو خمسة، إذا كملت أربعة تستنيب واحد يجيب لك فقط ثلاث أشواط، كملت خمسة تستنيب واحد يجيب لك فقط شوطين، وهكذا. فإذن نفصل، إذا من البداية يدري ما يقدر يجيب سبعة أشواط يستنيب لطواف كامل سبعة أشواط من البداية، وإذا أيضا طرأ قال لا، واحد ثاني قال لا أنا أقدر أطوف لكن طاف شوط شوطين وطرأ عليه العجز بعد ما يقدر يكمل، هم نقول له استنيب واحد يجيب عنك سبعة أشواط كاملات. أما إذا كمل الثاني والثالث والرابع وبعد الرابع طرأ عليه العجز، نقول له استنيب واحد يجيب لك الباقيات، يجيب لك ثلاثة أشواط، أو إذا كنت مكمل لنا خمسة يجيب لك شوطين. زين، سيدنا أكو بعض كبار السن مثلا يقدر يطوف طواف كامل لكن يحتاج استراحة قليلة بين الأشواط، يكون متأثر على الموالاة دقيقتين مثلا، أو يقول أقدر أطوف طواف كامل سبعة أشواط بس أنا مو بسرعتكم أنتم الحملة، أنتم أقوياء شباب، أنا رجل كبير، أنا أمشي على كيفي ببطء، هذا يصير يستنيب له؟ لا، يقول هذا لا ما يصير يستنيب، نقول له أنت طوف وارتاح بين الأشواط دقيقة دقيقتين وكمل، أو امشي على كيفك وطوف، لا تصل بهالحالة النوبة ونقول له وجبت عليك الاستنابة، لا، نقول له طوف بحسب إمكانيتك، طوف امشي على كيفك ما يخالف، واستريح بين الأشواط، كون هاي الاستراحة ما تأثر على الموالاة، دقيقتين ثلاث لا تؤثر حتى تكمل طوافك. هذه رواية وردت عن إسحاق عن أبي الحسن عليه السلام تفيد في هذا الباب، في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على إتمام الطواف، طاف بلش بالطواف لكن تمرض وما يقدر يكمل، فقال إن كان طاف أربعة أشواط أمر أن يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تم طوافه، قال لهم إذا كمل أربعة خل يؤمر واحد يطوف عنه ثلاثة ويكمل طوافه، يكمل الإمام عليه السلام، وإن كان طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فإن هذا مما غلب الله عليه، فلا بأس أن يؤخر الطواف يوما أو يومين. قال خل يقدر إذا يقدر يأخره وعد ساعة من الوقت يأخره، فإن خلته العلة عاد فطاف أسبوعا. قال إذا راح المرض مالته يرجع، بس يرجع شي يطوف، يطوف سبعة أشواط أسبوعا، يعني سبعة. ليش؟ لأن احنا قلنا اللي يطوف ثلاث أشواط وما يقدر يكمل هذا يستنيب لطواف كامل سبعة أشواط، بس إذا عد وقت وعد سعة، وإذا قعد يرتاح رجعنا للفندق وعدنا ست أيام سبعة أيام هواية وقت، قال أقدر أرتاح يوم يومين وأرجع مثلا أجيب طواف، نقول له روح ارتاح وارجع طوف لنا سبعة أشواط كاملات، لأن أنت ما محقق لنا أربعة، طرأ عليك العجز قبل إكمال الرابع. لذا يقول الإمام: وإن كان طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر عليه الطواف فإن هذا مما غلب الله عليه، فلا بأس أن يؤخر الطواف يوم أو يومين، فإن خلته العلة عاد فطاف أسبوعا، يرجع يطوف سبعة، وإن طالت علته أمر من يطوف عنه أسبوعا. طالت علته يستنيب شخص يطوف عنه سبعة أشواط ويصلي هو ركعتين ويسعى عنه. نجي هذا نفسه هو المريض، نقول له اتصل الركعتين ويسعى عنه، إذا ما تقدر على السعي هام بسبب مرضك يسعى عنك. يطي أيضا نيابة لشخص يسعى عنه، قال ويصلي هو ركعتين ويسعى عنه وقد خرج من إحرامه، وكذلك يفعل في السعي وفي رمي الجمار. يسأل سماحة السيد حفظه الله عن شخص استناب لطواف الفريضة وهو يستطيع أن يطوف بعربة أو يطاف محمولا به، ما حكم من استناب للطواف الفريضة وهو يستطيع أن يطوف بعربة أو يطاف به محمولا؟ يقول سماحته: لا تصح منه الاستنابة في مثل ذلك. شخص آخر أصيب بنوبة قلبية في منى فنقل على أثرها إلى المستشفى، هذا في استفتاء لسماحته، فاضطر إلى أن يستنيب لأعمالها، وكذلك استنابة للطواف والسعي في اليوم الخامس عشر، وفي اليوم الخامس عشر عفوا رخص له الخروج من المستشفى. هذا الشخص في منى انصاب بنوبة قلبية، نقلوه للمستشفى، فاضطر حتى يستنيب لأعمال منى وهي الرمي والذبح، وكذلك هو شنو استناب للطواف والسعي، استناب لأعمال مكة. يوم 15 رخصوا له من الخروج من المستشفى يعيد أعمال مكة لو لا. يقول السيد: استنابته غير صحيحة. ليش؟ يقولهم: لأن الوعد الوقت بعده باقي، إحنا طواف الحج يقدر يأخر الآخر ذي الحجة، هذا طلع يوم 15، فيقول استنابته غير صحيحة ما دام الوقت باقيا ويحتمل خروجه من المستشفى وعليه إتيان الأعمال بنفسه. زين، سيدنا الشخص المغمى عليه قلت يطاف عنه يطوف عنه ولية أو غير ولية، هذا يطوف عنه بإجرة لو تبرع، بإجرة لو مجانا، قال بكيف يريد يطوف عنه بإجرة، يريد يطوف عنه مجانا. زين سيدنا، إذا توفي الحاج بعد أعمال منى وقبل أن يطوف طواف الحج، شو يسوي؟ هل يجب قضاءه وما يتبعه من الواجبات على وليه؟ السيد يقول: إن قضاها وليه أو غيره فلا إشكال، وإلا فالأحوط وجوبا أن يقضى من حصص كبار الورثة برضاهم. إذا قضاها عنا الولي جاب عنا أعمال مكة وباقي أعمال الحاج فماكو إشكال، إذا ماكو قال يطلعون من التركة مالته من حصص الكبار، ما يجون على الصغار برضاهم، ويعطوها لشخص يجيب عن أهل الأعمال، هذا بنحو الاحتياط الوجوبي، أحوط وجوبا أن يقضى من حصص كبار الورثة برضاهم. نعم. قال: إذا لم يتمكن من مباشرة الطواف، نطبق المسألة، إذا لم يتمكن من مباشرة الطواف في الوقت المحدد له، إذا عنده وقت محدد وعنده سعة نقول له انتظر عندك مجال، لكن إذا ما يقدر أصلا طول الوقت 6 أيام هو ما يقدر يطوف لمرض أو كسر أو أشباه ذلك، حتى مع مساعدة الغير وجب أن يطاف به. بالسطر الأول مباشرة الطواف نخلي تحت خط نكتب فوقها رقم 1، هاي المرتبة الأولى نسميها. قال: إذا لم يتمكن من مباشرة الطواف، هاي بالنحو المباشرة نكتب عليها رقم 1. قال: وجب أن يطاف به، هاي نكتب عليها رقم 2، المرتبة الثانية نخلي تحت خط. شلون سيدنا يطاف به؟ قال: بأن يستعين بشخص آخر ليطوفه، ولو بأن يحمله على متنه أو على عربة أو نحوها. والأحوط الأولى أن يكون بحيث يخط برجليه الأرض. وإذا لم يتمكن من ذلك أيضا وجب أن يطاف عنه، هاي نخلي تحت خط نكتب رقم 3، فما يصير ينتقل للثانية قبل الأولى، وما يصير يروح للثالثة للاستنابة قبل الثانية. قلنا كثير من المعتمرين الحجاج يكلفون جماعة يطوفون عنهم يعطوهم نيابة، بس هو قادر، نقول له ما يصير، ابقى انتظر للعصر يوم يومين 3 أيام، يمتى ما تمكن تعال انت طوف بنفسك. عود إذا عجزت والوقت بعد ما يسع، كان عجزك مستمر والوقت لا يسع ذيك الساعة، يعني يلا نقول لك انتقل للمرتبة اللي بعدها. قال: وجب أن يطاف عنه، المرتبة الثالثة، فيستنيب غيره مع عدم القدرة، مع القدرة على الاستنابة يقدر يستنيب، يستنيب. ولو لم يقدر عليها، على الاستنابة ما قدر، حتى الاستنابة ما يقدر يقول للواحد أنت نائب عني، كالمغمى عليه، المغمى عليه ما يقدر يحكي. أتى به الولي أو غيره عنه، وهكذا الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف، فيأتي المكلف بها مع التمكن ويستنيب لها مع عدمه. وقد تقدم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف. الواجب الآخر وهو صلاة الطواف، إذن بعد أن كمل أكمل الحاج أو المعتمر الطواف، يجي إلى الواجب الآخر وهو صلاة الطواف. ركعتين بعد ما يكمل الطواف يجيبهن خلف مقام إبراهيم عليه السلام. ومقام إبراهيم يقع مقابل باب الكعبة بمسافة تقريبا 13 متر عن جدار الكعبة، وعليه قبة، ويقع في وسطه حجر فيه آثار قدم إبراهيم عليه السلام. وهذا الحجر أنزله الله تعالى من الجنة مع الحجر الأسود، وقف عليه إبراهيم عليه السلام وبنى الكعبة ونادى الناس للحاج. وورد عن ابن عباس أنه قال: ليس في الأرض من الجنة إلا الركن الأسود والمقام، فإنهما جوهرتان من جواهر الجنة، وما مسهما ذو عاهة إلا شفاه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا حج بيته الحرام والطواف فيه ومس الحجر الأسود ومس مقام إبراهيم والتبرك بتلك المشاهد المشرفة. وهذا المكان له خصوصية في الدعاء والتوسل بالله سبحانه وتعالى، وله آثار كبيرة كسرعة الإجابة ويروى أنه عندما أراد إبراهيم أن يبني البيت وقف على الحجر، هذا الحجر اللي في داخل المقام، وكان إسماعيل يناوله الحجر وإبراهيم يبني. إبراهيم صاعد على هذا الحجر اللي موجود بالمقام، وإسماعيل يعطيه الأحجار وهو يبني الكعبة. وبعدما انتهى من البناء أمر الله إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحاج، فقام على المقام وقال: أيها الناس أجيبوا ربكم. فأجابه الناس وقالوا: لبيك اللهم لبيك. قال: فمن حج إلى اليوم، فمن حج إلى اليوم فهو ممن استجاب لإبراهيم عليه السلام. وتروي الروايات أن المقام كان سابقا ملتصقا بالكعبة، فقلعه السيل، اجت سيول قلعت هذا المقام في زمن الجاهلية فوضعوه بعيد عن الكعبة. وفي زمن رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن فتح مكة ودخلها أرجعه إلى مكانه ملاصقا بالكعبة. وورد في تاريخ الخلفاء للسيوطي أنه في سنة 17 هجرية أرجعه عمر بن الخطاب ووضعه في المكان الذي كان في زمن الجاهلية، وهو الآن الموضع الحالي. وجاء أو ورد عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أقام القائم، اللهم صل على محمد وآله، حول المقام إلى الموضع الذي كان فيه. ورد ذلك في الإرشاد للشيخ المفيد. أيضا ذكر أمير المؤمنين عليه السلام في إحدى خطبه، ذكر البدع والخلافات التي حدثت في خلافته ولم يتمكن من إصلاحها، وقال حول تغيير مقام إبراهيم عليه السلام: أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وآله. جاء ذلك في نهج البلاغة لابن أبي الحديد. نعم، إذن تجب صلاة الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام. قال: صلاة الطواف وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع. الواجب الأول قلنا شنو؟ الإحرام. الواجب الثاني الطواف. الواجب الثالث هو صلاة الطواف، وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف، بعد ما يكمل الطواف يجيب الركعتين، وصورتهما كصلاة الصبح، ولكنه مخير في قراءتها بين الجهر والإخفاء، بكيف يريد يجهر يريد يخفي. ويجب الإتيان بها قريبا من مقام إبراهيم عليه السلام. قال يجب أنه تجيبهن قريب من المقام. بعدها استظهر سماحة السيد، قال: والأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام، تجيبهن خلف المقام مو بجانبه. زين، إذا ما يقدر سيدنا؟ قال: إذا ما يقدر أحوط وجوبا أنه يجمع بين الصلاة عنده في أحد جانبيه الأيسر أو الأيمن، وبين أن يصلي خلفه حتى لو بعيد عنه. شلون؟ شخص ما يقدر يصلي الركعتين خلف المقام، قال يجمع أحوط وجوبا، يجيب ركعتين في أحد جوانبه. عادة هناك يعني ما يخلون واحد يصلي قريب من المقام، لا مسافة بعيدة. قال إذا ما صدق عليه عرفا أنه يصلي خلف المقام، أحوط وجوبا يجمع، يجيب ركعتين بجانبه وركعتين بعيد عنه، لكن خلفه بعيدا عنه. وأما إذا ما قدر يجمع، قلنا لأحوط وجوبا تجمع، تجيب لنا ركعتين بجانب المقام أو ركعتين خلفه بعيد عنه. قال ما أقدر أجيب ركعتين بجانب أو ركعتين بعيد عنه، نقول له جيب الممكن منهما، مو إلا تجيب لنا أربع ركعات، اثنين بجانب واثنين خلفه بعيد عنه، لا، جيب لنا ركعتين يا اللي تتمكن منهن، أما بجانبه وأما خلفه بعيدا عنه. وأما إذا ما قدر أصلا فبهالحالة يصلي في أي مكان من المسجد، لكن يراعي الأقرب فالأقرب. وإذا قدر يعيدها خلف المقام قريب منه الأحوط الأولى يعيدها. هذا طبعا الكلام كله في صلاة الفريضة، في طواف الفريضة عفوا. أما الطواف المستحب في أي مكان من المسجد يقدر يصلي اختيارا، يقدر يصلي اختيارا في أي مكان من المسجد. إذن بعد أن يكمل الطائف طوافه يجي يصلي ركعتين خلف المقام، يعني يصير المقام قدامه. ورد عن جابر قال: استلم رسول الله صلى الله عليه وآله الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، يعني خلى المقام قدامه فصلى ركعتين. وأيضا ورد في صحيحة معاوية بن عمار: إذا فرغت من طوافك فأتي مقام إبراهيم عليه السلام فصلي ركعتين واجعله إماما، خليه قدامك يعني. نعم. قال: وهو الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع، وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف وصورتهما كصلاة الفجر، ولكنه مخير في قراءتها بين الجهر والإخفات كيف، ويجب الإتيان بها قريبا من مقام إبراهيم، والأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام. زين سيدنا إذا ما قدر يجيبها خلف المقام قال أحوط وجوبا يجمع يجيب ركعتين بجانب المقام أو ركعتين بعيد عنه ما يخالف لكن خلفه، مو إلا يجيبهن خلفه قريب من عنده. إذا ما يسمحوا له أحوط وجوبا يجيب ركعتين بجانبه وركعتين بعيد لكن خلفه. قال: فإن لم يتمكن من ذلك فالأحوط وجوبا أن يجمع بين الصلاة عنده في أحد جانبيه وبين الصلاة خلفه بعيدا عنه. قبل لا نعبر هذا الاحتياط، سمحت السيد قال إذا ما يقدر يجيب الصلاة خلفه أحوط وجوبا يجمع بينه، يجيب صلاة في أحد جانبيه وصلاة خلفه بعيد عنه. سماحة الشيخ الفيار يقول عنده في مسألة 155 موضع الصلاة من الناحية المكانية خلف المقام ويجب الإتيان بها خلفه، والمقام هو الحجر الذي كان إبراهيم يقف عليه وقت بناية الكعبة وهو على مقربة من البيت الشريف. فإن تعذر هذا محل الشاهد، فإن تعذر الصلاة خلف المقام صلى في أي موضع من المسجد شاء. قال إذا ما يقدر يصلي خلف المقام يصلي في أي مكان من المسجد يشاء، وإن كان الأحوط والأجدر مراعاة الأقرب فالأقرب إلى المقام. هذا بعد صار احتياط استحبابي. قال: فإن تعذر الصلاة خلف المقام صلى في أي موضع، أفتى بالصلاة في أي موضع من المسجد، لكن بعدها قال: وإن كان الأحوط والأجدر، هذا صار استحبابي، مراعاة الأقرب للأقرب إلى المقام. إذن نرجع إلى سماحة السيد السيستاني. قال: فإن لم يتمكن من ذلك ما قدر يصلي خلفه فالأحوط وجوبا أن يجمع بين الصلاة عنده في أحد جانبيه وبين الصلاة خلفه بعيدا عنه. إذا ما قدر قال بعد يكتفي بالممكن، إذا ما قدر يجمع بين الصلاة بجانبه أو بعيد عنه يجيب ركعتين يا هل ممكن من عندهم ويجيبهم، ومع تعذر الجمع كذلك يكتفي بالممكن منهما. ما قدر يصلي ركعتين بجانب المقام وركعتين خلفه بعيد اثنينهن، قال يجيب لنا بس ركعتين، يا اما خلفه بعيد عنه او جانبه، يكتفي بالممكن منهما. زين سيدنا ما عندنا وحدة بهن ممكنة لا بجانبه ولا بعيد. قال يصلي في أي مكان من المسجد مراعي للأقرب، فالأقرب للمقام على الأحوط الأولى. فيقول ومع تعذر الجمع كذلك، ما قدر يجيب أربعة، اثنين بالجانب واثنين بعيد خلف، يكتفي بالممكن منهم، ما يجيب بس اثنين، يا هي أما بجانبه أو بعيد عنه لكن خلفه. ومع تعذرهما معا يصلي في أي مكان من المسجد مراعيا للأقرب، فالأقرب إلى المقام على الأحوط الأولى. ولو تيسرت له إعادة الصلاة خلف المقام قريب منه بعد ذلك إلى أن يضيق وقت السعي أعاده على الأحوط الأولى. قالوا إذا قدر يعيدها، شاف فرصة أنه يصلي خلف المقام وبعد عدة وقت قبل السعي ما مضيق وقته، قال يعيدها بنحو الاحتياط الاستحبابي مو واجب. ولو تيسرت له إعادة الصلاة خلف المقام قريبا منه بعد ذلك إلى أن يضيق وقت السعي أعادها على الأحوط الأولى. هذا في الطواف الفريضة. وأما في الطواف المستحب فيجوز الإتيان بصلاته في أي موضع من المسجد اختيارا، أي مكان يقدر يجيب الصلاة به. مسألة 327 يأتي الحديث عنها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.